نتلو القرآن وتسمعنا نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، خطوة نحو الغد، خطوة نحو الغد هو موضوعنا الليلة. ولكن قبل أن نبين أي خطوة وأي غد، تعالوا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود في سننه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال، وخد بالك الحديث يعني ركز فيه جدا، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ إننا في خير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، نعم، فتنة وشر. فقلت: يا رسول الله، أبعد هذا الشر من خير؟ فقال رسول الله: نعم، اتبع كتاب الله، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قالها رسول الله ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، هدنة على دخن وجماعة على أقداء. هدنة على دخن يعني هدنة بيننا وبين أعدائنا، لكن على دخن، على مناوشات. وجماعة على أقداء، أقداء جمع قذى، والقذى ما يصيب العين فيلهبها. فجماعة على أقداء يعني كلمة متحدة ولكن فيها دخن، فيها شوائب. هدنة على دخن وجماعة على أقداء. قلت: يا رسول الله، وما الهدنة التي على دخن وما الجماعة التي على أقداء؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام كما كانت. قلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، فتنة عمياء صماء. خد بالك من كلام النبي، فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، فإن أدركتهم يا حذيفة فدعهم، وإن تمسك على جزل حتى تموت، جزل يعني فرع شجرة، حتى تموت. حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا مش هشرحه النهاردة، أنا هنطلق منه، وأريد أن أنطلق منه في معنى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلك تنتبه فيه معي. عندما يسأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ليه ثلاث؟ لماذا قالها رسول الله ثلاثا؟ حذيفة يسأل عن الفتنة فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع كتاب، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، ويكررها عليه ثلاثا. ليه ثلاثة؟ ليه مش مرة؟ وحذيفة من النوع، ابن اليمان رضي الله عنه ده من كبار الصحابة، وده يفهم الكلام من أول مرة، لما يكررها عليه ثلاثا؟ انتبه، ده العلاقة بين كون الفتنة عمياء صماء، فتنة لا ترى، فيها التباس، فيها حيرة، فيها تذبذب، فيها عدم وضوح للرؤية، كل هذا لابد أن يؤكد على السبيل فيه ويؤكد على الدواء فيه، لأن الذي واقع في الفتنة هو مشوش بطبيعته، فلابد أن يؤكد على طبيعة الدواء ويؤكد عليه مرة واثنين وثلاثة، اتبع تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، أي لا دواء من الفتنة ولا دواء من هذه الحيرة ولا دواء من هذا الشر إلا بتعلم كتاب الله، وإلا باتباع ما في كتاب الله من معاني، هو ده يا أخوانا اللي بنسميه المنهج، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هو دي الشريعة التي نريد أن ننطلق منها لسعادة الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا كان رسول الله قال هذه الكلمة لحذيفة بن اليمان ثلاثا، ثلاث مرات، وكررها عليه، فما بالك بنا نحن؟ احنا محتاجين كم مرة تقال لنا هذه الكلمة وتعاد وتكرر وتسمع ويعلى بها؟ يا اخوانا لازم نفهم ان المخرج كلام ربنا، ان المخرج كلام رسولنا لا غير. احبتي، اننا عشنا اياما ما كنا نتصورها ولا كنا نتخيلها، وانا قلت قبل ذلك ان الذي مر بمصر ما كان يتحسب له او ما كان يتوقعه ابلغ المتفائلين ولا ابلغ المتشائمين، ما كانش يتوقع هذا الامر ابدا، لكن سبحان الله قدر من الله، لا شك ان فيه خير ولا شك ان فيه شر، والخير والشر من قضاء الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا من أمر الله، وأمر الله نافذ، لله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه، من الذي حرك كل هذه الأحداث؟ الله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد، قال ربنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سبحان الله. قال ربنا وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. أحبتي، السؤال الآن وسط هذه الأحداث، هل انتهت الفتنة؟ انجلت؟ اتضحت الرؤية؟ وضح السبيل؟ حقا سقط نظام ظالم وتهاوت أركانه وتزلزلت عروشه. ومن كان اليوم يعني ومن صار اليوم في غياهب السجون سبحان الله ما كنت تظنه ولا كان يظن نفسه بهذه السرعة. عشان كده بقولك الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، هذا أمر لا يقدر عليه سواه سبحانه وتعالى. وهو مين؟ حتى الإخوان في التحرير اللي بدأوا هذا الأمر جزاهم الله خيرا وشكر الله سعيهم، الإخوان دول إن ثبتوا من الذي ثبتهم؟ ما هم دول اللي كانوا بيجروا برضو قبل كده من الأمن المركزي وغيره. لا، إرادة الله نافذة لا شك، والله يريد أن يثبت قيوميته على عباده، وأن لله الأمر كله ولله الحكم كله. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال رسول الله، قال ربنا: العظمة ردائي والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمت ظهره. قسمت ظهره. سبحان الله. أحبتي في الله، نرجع لكلامنا، هل انتهت الفتنة وانجلت واستبان الأمر حقا سقط النظام؟ الظالم وأظلم ما كان فيه أنه ما أنه سرق أموال العباد ولا اغتصب أحلامهم ولا الرشوة ولا الفساد ولا المحسوبية أبدا، إنما أظلم ما كان في هذا النظام أنه ما كان يحكم بشرع الله، فعلا ما كان يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، نازع الله في تشريعه. وهو ده الظلم الذي ما تكلم عنه أحد وما صار له أحد للأسف. سقط النظام أسقطه الله وحده سبحانه، أعز الله جنده وحده، وأسقط النظام وحده، أعز وحده وأذل وحده. وكما قال سبحانه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اوعى تفرق بين هذه وتلك. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، ممكن تاخدك الحمية والحماسة، قطعها الثوار، قطعها الأحرار، قطع نعم كل أولئك أسباب، ولكن فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والفعل مبني المجهول، حتى أنك مبني المجهول لكل الأسباب التي أمامك اجعلها مجهولة أمام الحقيقة. والحمد لله رب العالمين، هو الذي قطع دابر القوم الظالمين. أحبتي في الله، نعم حدث تغير، أسأل الله أن يكون للأفضل، ولكن لا تبالغوا في التفاؤل، الفتنة لم تنجلي بعد، ولم تنجلي كلها بعد، ولم نرى بعد آخرها. قال ربنا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنها ليست دعوة للتشاؤم أبدا، إنما دعوة للروية وعدم التسرع، نعم وعدم الانتفاع، إن ضبابية الأجواء تستلزم تهدئة السرعة. اكتبها الكلمة دي عندك في حياتك دايما، لما تكون الأجواء ضبابية لابد من أن تهدأ السرعة قليلا حتى تستبين الطريق. إن ضبابية الأجواء تستلزم تهدئة السرعة. عشان كده سيدنا سعد بن أبي وقاص، ودي أثر عجيب جدا، لما جاءه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ابن أخوه في الفتنة التي كانت بين الصحابة، وقد انعقد عزم بعض الصحابة على أن يبايعوا سعد بن أبي وقاص، فجاءه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ابن أخوه وقال: يا صاحب رسول الله ويا عماه، إن معي في الخارج 100,000، إن معي 100,000 فارس، مع كل واحد منهم سيف، 100,000 فارس ومئة ألف سيف في سبيلك يقاتلون معك، فاخرج يا أمير المؤمنين، فاخرج يا عماه، اخرج للقوم واعلن أنك تنازع الأمر أهله. فقال سعد بن أبي وقاص: 100,000 فارس أريد ومئة ألف سيف أريد منها سيفا واحدا له لسان ينطق وعينان تبصران يقول لي السيف يقول لي هذا مسلم فاحفظه وهذا كافر فاقتله. سبحان الله. أحبتي في الله، القضية التي يجب أن نقف عندها الآن كما قالها سعد في الفتن، سعد رضي الله عنه يجب الروية، ائتني من المئة ألف سيف بسيف واحد له لسان وعينان تبصران يقول لي هذا مسلم فاحفظه وهذا كافر فاقتله. أحبتي في الله، نحن المسلمون والكلام للمسلمين جميعا، ولما بقول للإخوة أقصد بها كل مسلم على وجه الأرض، نحن المسلمون السؤال لنا ماذا سنستفيد من هذه الأحداث، ماذا سنستفيد من هذه التغيرات التي حدثت على أرض الواقع في ديننا، قبل معيشتنا، قبل أموالنا، قبل مطالبنا الدنيوية، هل عقيدتنا همنا الأول؟ ديننا همنا الأول؟ هل هذه الأحداث كلها شر؟ كلها خير؟ لا طبعا، فيها خير وفيها شر، والأمر يحتاج كما قلت إلى روية وإلى هدوء وإلى بصيرة. السؤال لي وأنت، لي ولك أنت، ماذا سنفعل بكرة؟ هنعمل إيه؟ خطوتنا إلى الغد كيف ستكون؟ دورنا غدا ما هو وسط المتغيرات التي يعيشها الناس والتي يقف فيها بعض الناس حيارة، أو قل كثير من الناس حيارة. وانت النهاردة تسمع كلام كتير جدا، رجل يقول لك اعتزل، ورجل يقول لك اقتحم، رجل يقول لك اسكت، ورجل يقول لك تكلم، رجل يقول لك توقف، رجل يقول لك تحرك، أين الحق؟ أعمل إيه؟ أين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ أين الخيط الرفيع بين الشجاعة والتهور؟ بين الجبن والحكمة الخيط الرفيع، أين أضع قدمي؟ خطوة نحو الغد كيف أخطوها؟ أين أسلم مكان؟ ضع قدمك حيث وضع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو ده أسلم طريق. أقوله للجميع، للأحزاب، للإخوان، للمسلمين، للحكام، للمجلس العسكري، للوزراء، للشعب، للثوار، أسلم خطوة نحو الغد أن نضع جميعا أقدامنا حيث وضع رسول الله. نعم، إن كنا نقول ليس لنا قائد فلا، إن لنا قائد ليس لغيرنا مثله، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لنا قائد ولنا سبيل ولنا منطلق ولنا هدف واضح. الحيرة دي مش بتاعتنا أبدا أبدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبيل وبصيرة، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، رزق السبيل ورزق البصيرة. لا يمكن أن يضل السبيل إلا من ضلت قدمه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، من أراد أن يبني دولة خلف رسول الله، من أراد أن يبني أمة خلف رسول الله، من أراد أن يبني دعوة خلف رسول الله. والكلام ده له تفصيل وحنفصله إن شاء الله على هذه الشاشة أو في القنوات الأخرى التي لنا معكم فيها لقاءات، مهم جدا تأصيل هذا الأمر. النهاردة يا أخوانا نحن عندما نقول للناس شرع الله، عندما نقول للناس قال رسول الله، لا نحيلهم إلى الفراغ، وإنما نحيلهم إلى نموذج فريد هو أعظم النماذج لحياة الناس وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، إننا لا نحيلهم إلى دستور وضعه الناس على الأرض أو حرفوه وغيروه وبدلوه وقطعوه وفصلوه حسب أهوائهم، إنما نحيلهم لشرع ربنا سبحانه وتعالى، دستور إسلامنا الذي يحكم بالعدل يحكم بالسمو، لا دستور وضع على الأرض، إنما دستور نزل من السماء من رب السماء على عباده في الأرض ليصلح لهم آخرتهم قبل دنياهم ودنياهم قبل آخرتهم. أحبتي في الله، الذي أريد أن أقوله أننا لا نحتار، لأن رسول الله بيّن لنا الطريق ووضحه لنا عندما سأله حذيفة، والحديث اللي بدأنا به يا ستكون فتنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا حذيفة أبعد هذا الخير الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، هذا هو الطريق، هذا هو المنهج. ما أحوجنا اليوم أحبتي في الله شبابا ثوارا وشيوخا حكماء دولة وأمة بكل طوائفها أن تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أغالي إن قلت حتى غير المسلمين النصارى الذين يعيشون على هذه الأرض، إنني أقول لهم إن أسعد واقع يمكن أن تعيشونه هو الواقع الذي يحكم فيه الإسلام، لأنكم لن تجدوا شرعا ولا حتى عند أبناء جلدتكم يصون لكم كرامتكم ويصون عليكم عزتكم ويحفظ عليكم أموالكم وأعراضكم ودماءكم كشرع ربنا كدين ربنا. وأنا أقول دائما إن أسعد أقلية في العالم تلك الأقلية التي يحكمها الإسلام. وهذا أيضا له تفصيل فيما بعد أتكلم في حقوق الأقليات غير المسلمة في ديار المسلمين، وسترى عجب رقي عجيب في هذه الشريعة. لكن أحبتي في الله، ما أحوجنا جميعا أن نسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وإن تطيعوه تهتدوا. اسمع إليه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وبعثت بالحنيفية السمحة، وبعثت بالسيف وحده، حتى يعبد الله لا يشرك به أحدا، حتى يعبد الله وحده لا يشرك به أحدا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. شوف كلمة جعل الذل والصغار على من خالف أمري، سبحان الله، لما تنظر لهذا المعنى إن والمعنى ده سبحان الله قذف في ذهني الآن، أن كل من خالف رسول الله أذل، خالفته الشعوب فأذلهم الله بالحكام الظالمين، وخالفه الحكام فأذلهم الله بشعوبهم الذين أذلوهم. عجيبة دي، إن الحاكم يذلك 30 سنة وإنت تذله في 18 يوم، وما ذاك إلا لمخالفة المنهج من هذا ومن ذاك، سبحان الله. أحبتي في الله، إن القضية ليست حماسة، ليست مشاعر، ليست عصبية، إنما القضية دين ومنهج. إنما القضية دين ومنهج. وكما أقول دائما الكلمة دي اللي دائما بقولها، نحن قوم لا تحركنا مشاعرنا وإنما تحركنا شرائعنا. نحن قوم لا تحركنا مشاعرنا وإنما تحركنا شرائعنا. وقف معايا وقفة في هذا الحديث العجيب. في الحديبية فيما رواه البخاري من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه. قبل ما أقول الحديث لابد أن أصف الموقف يوم الحديبية. الحديبية هو المكان الذي وقف فيه الصحابة، وقف فيه رسول الله والصحابة وهو ذاهب إلى العمرة بمكة، العمرة التي منع منها. فاللي حصل إن النبي كان معه 1500 صحابي، لما أرادوا أن يعتمروا فلما علمت مكة بمقدمهم أخرجت إليهم من يفاوضون وقالوا لن تدخلوا والكلام ده كله. والنبي قبل من أهل مكة في العهد الذي قطعه، الصلح الذي قطعه لسمي صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو، أن يعود إلى المدينة ثم يعود إلى مكة في العام الذي يليه معتمرا هو الصحابة. طبعا الصحابة تأزوا جدا من هذا الموقف لأن على أبواب مكة وخلاص، وشايفين الكافرين يطوفون بها بالكعبة وهم سبحان الله يمنعوا عنها شيء لا يصدق عقل. يعني النهاردة شيء صعب جدا إن الإنسان يحتمله، خاصة إن مكة بالنسبة لأي صحابي مش زي ما هي بالنسبة لك أو بالنسبة لي. مكة بالنسبة للصحابي هي الوطن الذي أخرج منه، هي الوطن الذي شهد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فيه ذكريات حتى إيمانية عظيمة. مكة بالنسبة للصحابي يرى المشركين والكفار يطوفون بالبيت وهو يمنع وهو صاحب التوحيد، ولهم فيها أهلهم وديارهم وأموالهم وسلبوا وعزبوا فيها. فالكلام ده كله يستجمع عند الصحابة فيخلي الموقف بالنسبة له متأزم جدا. فيأتي عمر بن الخطاب إلى رسول الله، متخيل الموقف بقى، هو النبي قال لهم عودوا والصحابة متأزمين. فيأتي عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله، شوف بقى التهاب المشاعر، يقول يا رسول الله ألست نبي الله؟ فقال النبي بلى. قال يا رسول الله أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوليسوا على الباطل؟ قال بلى. ده النبي بيرد. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لا. طب ليه نسمع الكلام ونمشي وراهم وليه نمضي الصلح ما نقاتلهم؟ ده احنا على الحق والكعبة ايه ده بيت ربنا واحنا بنعبد ربنا، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يا رسول الله أما قلت لي أني معتمر للبيت ومطوف به؟ فقال رسول الله نعم بلى قلت. أفقلت لك أنك آتيه العام؟ أنا قلت لك لازم السنة دي يا عمر. زعق له النبي بقى قال له يا عمر أمسك غرزك، أقف مكانك، أقف عند حدك، إني رسول الله وإن الله ناصري. سيدنا عمر خد الكلمتين دول وذهب إلى آخر الحديبية إلى أبي بكر الصديق، نفس الكلام، يا أبا بكر أليس نبي الله؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. أما قال لي أني آتي البيت ومطوف به؟ قال بلى. أقال لك رسول الله، خد بالك من كلام بكر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أقال لك رسول الله أنك آتيه العام؟ قال لا. قال يا عمر أمسك غرزك إنه رسول الله وإن الله ناصر. فسقط في يد عمر. أنا عايز أقف عند كلمة أمسك غرزك، يعني أقف عند حدك. حتى مشاعر سيدنا عمر وهو مع رسول الله غلبته وقال له النبي أمسك غرزك. لكن شوف الفرق بينه وبين أبي بكر. سبحان الله، سيدنا أبو بكر كان سماء ما دونها سماء، حتى في هذا الموقف راجل ما بيتهزش. الحديث وإن كان يعني رمز له البعض بالضعف الشديد أو بالوضع، طب أنا مش عايز أقوله لكن أقوله، بس هو ضعيف ضعف شديد. ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان له فيه كبوة إلا أبا بكر ما عكم أن آمن. والحديث ضعيف جدا. لكن عجيبة شخصية سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نرجع تاني أن مشاعر عمر بن الخطاب خانته في هذا الموقف، حتى بعد كده قال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد كدت أهلك برأيي يوم الحديبية يوم أبي جندل عندما كدت أخالف رسول الله وما زلت من يومها أعمل لها أعمالا. درس مهم جدا، أن النهاردة إحنا كدعاء أو كمشايخ أو كإخوة جميعا، إحنا كلنا كمسلمين لابد أن نحترم التهاب المشاعر عند كثير منا. مش مشكلة، احترم احتداد الآخر عليك، واحترم اختلافه معاك في الرأي، واحترم أنه ثائر وأنه هائج وأنه غاضب. لابد أن نستوعب هذه القضايا حتى تزول التهابات المشاعر، ولابد لها من وقت. ساعتها نقول له أمسك غرزك. يا ترى النهاردة في كام واحد فينا يحتاج أن يقول رسول الله له أمسك غرزك؟ احنا معانا اتصال تليفوني، محتاجين كام واحد فينا يقول له رسول الله أمسك غرزك لو رأى واقعه الآن؟ أخي وحبيبي في الله، إن أول خطوة نحو الغد أن تقف، إنك تقف وقفة مع نفسك وتسأل نفسك وسط تصارع الأحداث، هل أنا على المنهج أم انحرفت؟ ما زالت خطواتي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحركني مشاعري، حماستي؟ هل أحتاج أن يقال لي أمسك غرزك؟ أقف عند حدك، انضبط، لا تنسى نفسك، لا تنسى أن لك قائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنسى أنك مسلم، لا تنسى أنك ملتزم، لا تنسى أن لك عقيدة، لا تنسى أن لك كبير، وليس كل كبير ككبيرنا، إن كبيرنا هو الله. الله هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. أخي، هل لعبت بك الأحداث والفتن، أم أنت ما زلت على أمرك الأول؟ قال راهب روى أبو سنان، قال راهب لسعيد بن جبير، والكلمة دي يا ريت تكتبوها والله، كلمة حكيمة ومن راهب. قال راهب لسعيد بن جبير يا ابن جبير، في الفتن يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. تاني قال راهب لسعيد بن جبير يا ابن جبير، في الفتن يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. وانا عشان كده النهاردة في هذا الواقع اريد ان اسأل نفسي واسأل اخواني سؤال، وبرضه محتاج ان هو يمر على الخاطر مرونا شديدا، وانك تقف قدامه كده وتفكر، وانا ممكن اقف واسيبك دقيقة تفكر. السؤال، انتبه، لو كان رسول الله بيننا اليوم ماذا كان سيفعل؟ ماذا كان يقول؟ أين كان يكون؟ فكروا في السؤال ده على بال ما نرد على الاتصال ده. السؤال تاني، لو كان رسول الله بيننا اليوم ماذا كان سيفعل؟ أين كان يكون؟ ماذا كان يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازي حضرتك يا شيخ؟
أنا في نعمة والله الحمد لله.
حضرتك بتقول إن الدول اللي بتطبق شريعة ربنا ما بيحصلش فيها نزاعات أو كده.
أنا مش عارف أنا قلت كده إزاي، بس يعني قلت حاجة قريبة من كده.
أيوة. يعني في الدول اللي هي تعتبر الدول الأوروبية وأمريكا وكده، دول ولا بيطبقوا شريعة ربنا ولا أي حاجة، فمستقرين بقى لهم مدة يعني.
طب إيه معنى الاستقرار؟ تقصد بإيه الاستقرار؟
الاستقرار ما بيحصلش فيه نزاعات، ما بيقعوش مثلا الاقتصاد، ما بيقعش، ما بيحصلش فتن هناك.
طب أجاوبك حاجة تاني؟
لا شكرا
يعني. تحت أمرك. يعني كان على الصراعات والنزاعات، فسبحان الله، يعني ده هي الحرب العالمية الأولى كانت فين؟ وابتدأت منين؟ الحرب العالمية الثانية كانت فين؟ يعني أكبر معدلات ده على المستوى العسكري. على المستوى الاقتصادي، أزمة الاقتصاد العالمي دي اللي ابتدأت من أوروبا وبنوك أمريكا، أزمة الاقتصاد العالمي، كان بنك في أمريكا فلس، ما ده عدم استقرار اقتصادي هو. الاستقرار النفسي، أكبر معدلات انتحار في العالم كله في السويد وغيرها. وبعدين يا أخي، أصل إحنا لسه في حلقات كثيرة هنشرح شرع الله، حتى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، فقد يكون الله سبحانه وتعالى يعلي من قدرهم حتى نعود نحن إلى ربنا سبحانه وتعالى. فإن كان على النزاعات، لا عندهم نزاعات، لكن هم يمكن أذكياء بعض الشيء عنا، لا يظهروا نزاعاتهم، هم لا يحكمون أنفسهم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكن الله ونحن لا نحكم أنفسنا بشرع الله أيضا، لذلك جعلهم الله جنودا يذلنا بهم، جعلهم الله جنودا يذلنا بهم، زي ما له جنود الريح، زي ما له كذا، زي ما له كذا. وبعدين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، عندهم عدم استقرار اقتصادي، عندهم عدم استقرار نفسي، عندهم عدم استقرار سياسي، ويعني ده ليه أبو الحروب يعني، ده سبحان الله. نسأل الله العافية. احنا قدامنا كم دقيقة؟ دقيقتين. لو كان رسول الله بيننا، السؤال اللي احنا رجعنا له بعد السؤال الطيب بتاع اخونا المتصل، كان اين كان سيكون؟ ماذا كان سيقول؟ اين يكون مكانه؟ انا مش عايز اتكلم كلام بعد هذا السؤال، عايز اختم بيه وابدأ بيه الحلقة القادمة، بس سؤال مهم جدا يجب انك تسأله لنفسك وتسأليه لنفسك. تصور كده كيف يكون رسول الله، ثم سأل نفسك بصدق، هل أنت في نفس الموضع أم أنك انحرفت؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أحبكم في الله، أشكر كل إخواني الذين قاموا على إخراج هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم بالمعروف معروفا، بالإحسان إحسانا. أحبكم في الله، ألتقيكم على خير في قبل هذا الموعد بساعة إلا ربع يوم السبت القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هدأة ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا في هدأة ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا